بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب ظن وأخواتها. قال المقودي رحمه الله تعالى: من نواسخ الابتداء ظن وأخواتها، فتدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما بعد أخذها الفاعل مفعولين، أي فتنصبهما مفعولين بعد أخذها الفاعل، على التشبيه بأعطيت، لأن أعطيت من الأفعال التي تنصب مفعولين، تمام، وهي على قسمين، يعني إيه أفعال اللي هي داخلة في هذا الباب، قلبية وتصييرية، ويعني مجموعة في أفعال قلبية ومجموعة تفيد التصيير أو التحويل، وبالتالي معنا أفعال قلبية وأفعال تصييرية أو يسموها تحويلية، تمام. وقد أشار إلى الأول هي القلبية بقوله: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء. انصب بفعل القلب اللي هو ظن وأخواتها، ده اسمه فعل القلب جزئي ابتداء، يعني المكونات للمبتدأ أو الجزئان المكونان للجملة الاسمية اللي هم المبتدأ والخبر، تمام. طيب، ربما يأتي هنا سؤال: فعل القلب هذا يشمل جميع الأفعال القلبية؟ قال: لا، وإنما تلك الأفعال التي سيعدها الآن، وهي قال: وجزئي الابتداء هما المبتدأ والخبر، ولما كانت أفعال القلوب منها ما يعمل العمل المذكور ومنها ما لا يعمل نحو تيقن وتفكر ونحوهما، أشار إلى الأول بقوله، أشار إلى الأول اللي هي الأفعال القلبية التي تنصب إيه؟ تنصب جزئي الابتداء، وليس كل فعل قلب ينصب إيه؟ ينصب مفعولين، بل من الأفعال القلبية ممكن أن تقسم إلى أفعال لازمة، وأفعال متعدية إلى واحد، وأفعال متعدية إلى اثنين، وأفعال متعدية إلى ثلاثة. يعني الأفعال القلبية منها ما هو لازم، تمام، تقول إيه؟ تفكرت في المسألة، فده فعل لازم، صح؟ لأنه لا يصل إلى الإيه؟ إلى كلمة المسألة إلا بحرف جر، فتقول تفكرت في المسألة، فده فعل لازم. طيب، ممكن متعدي إلى واحد زي تيقنت، تيقنت الأمر، تمام، ده متعدي إلى واحد، أو اتهمت زيدا، اتهمت زيدا، ده متعدي إلى واحد، كلها أفعال قلبية، تمام. متعدي إلى اثنين، ممكن ناخد من تلك الأفعال اللي هي إيه؟ ظن وأخواتها، تقول حسبت زيدا عالما، يبقى ده فعل قلب متعدي إلى اثنين. طيب، متعدي إلى ثلاثة، أعلم وأرى، أريت زيدا عمرا منطلقا، فهو ده أفعال قلبية أيضا، تمام. وبالتالي ممكن إحنا نقسم الأفعال القلبية شباب إلى أفعال لازمة، وأفعال متعدية إلى واحد، أفعال متعدية إلى اثنين، وأفعال متعدية إلى ثلاثة، تمام؟ طيب، وضع ظن أخواتها إيش؟ هي مجموعة من أفعال القلوب، وبالتالي هي إيه؟ هي بعض منها، فأفعال القلوب أعم من ظن أخواتها، وأما ظن أخواتها فهي جزء من إيه؟ من الأفعال القلبية، وبالتالي يمكن أن نقول إيش؟ كل الأفعال التي في باب ظن وأخواتها هي أفعال قلبية، وليست كل الأفعال القلبية من باب ظن أخواتها، أو ليست كل الأفعال القلبية تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، بل منها ما هو لازم، ومنها ما هو متعدي إلى إيه؟ إلى واحد، ومنها ما هو متعدي إلى اثنين، ومنها ما هو متعدي إلى إيه؟ إلى ثلاثة، كما بينا في تلك الإيه؟ في تلك الأمثلة، تمام. فقال: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء. قال: وجزئي الابتداء هما المبتدأ والخبر، ولما كانت أفعال القلوب منها ما يعمل العمل المذكور ومنها ما لا يعمل نحو تيقن وتفكر ونحوهما، أشار إلى الأول بقوله: أعني، ابتدأ يعددها بقى، أعني أي أقصد، رأى، كأن رأى وخال هذه مفعول، أعني رأى، فرأى هنا مفعول، والأفعال الثانية معطوفة عليه، أعني رأى، خال، علمت، وجد، ظم، حسبت، وزعمت، كلها معطوفات، بعضها بإسقاط حرف العطف، وبعضها إيه؟ مع وجود حرف العطف بحسب الإيه؟ بحسب الوزن. فالتقدير: أعني رأى وخال وعلمت ووجد وظن وحسبت وزعمت، تمام، مع عد، مع هنا ظرف وعد تصبح إيه؟ مضاف إليه، تمام. قال: أعني رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت، مع عد، حجى درى وجعل اللذ كاعتقد، أي هنا خفف جعل، لأن جعل ممكن تكون من أفعال التصيير، جعلت الطين إبريقة، وجعل يمكن أن تكون من أفعال القلبية، فهي ممكن تدخل في المجموعتين. احنا معنا في هذا الباب هو في الأساس باب الظلمة وأخواتها، وملحق به أو داخل تحته أفعال التطهير والتحويل، وإن كانت أفعال التطهير والتحويل ليست قلبية طبعا خلي بالكم، لكن الأفعال القلبية اللي هي إيه؟ اللي هي الظلمة وصواحباتها، اللي هي الظلمة وعلم وحسب وخال ورأى وجد، اللي هو إيه عدها المصنف اللي هي 13 فعلا وعدها نفسه، لكن أفعال التطهير لم يعدها في الألفية ولكن عدها الإيه؟ عدها الشراح. تمام. فالشاهد الآن معنى المجموعة إيه؟ مجموعة معنى جعل ممكن تكون جعل من الإيه؟ من الأفعال القلبية. جعل الملائكة إناثا، أي اعتقدوا الملائكة إناثا، مش هم جعلوهم، يعني مش معنى أن هم خلقوهم ولا حولوهم أو صيروهم. جعلوا القرآن عظيم، يعني اعتقدوا أنه مفرق ممزق. تمام. لكن تقول ايه في الباب الاخر، تقول جعلت الطين ابريقا. تمام. جعلت الطين ابريقا، او جعلت التراب بيتا، او الاسمنت او الايه او الرمال، جعلت الرمال بيتا، فده تحويل وتصير. تمام. فبالتالي جعل ان كانت بمعنى اعتقد فهي من الافعال القلبيه وتدخل مع ايه مع الظنه وتلك الأفعال، وإن كانت بالمعنى الأصلي لها اللي هو بمعنى التحويل والإيه والتصير فهي من أفعال الإيه من أفعال التصير. وفي كلا الحالتين هي الأحكام متشابهة، يعني لكن المعنى هو اللي إيه بيختلف. وعلشان كده هنا قيدها قال وجعل اللذ تعتقد، فاللذ هنا بمعنى الذي. تمام. بيختصر الذي بيجعلها الإيه اللذ، أي جعل الذي أي الفعل الذي بمعنى اعتقد. وهب تعلم ده تكملة. تمام. يبقى كده لو عدتهم هتجد ان هم 13 فعلا: رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، زعمت، عد، حجى، درى، 11، جعل، 11، هب، 12، تعلم، 13. قال ثم ان هذه الافعال القلبية منها ما يفيد في الخبر يقينا وتسمى علمية، ومنها ما يفيد ترددا مع رجحان الوقوع اللي هو بيسموه الايه الظن الغالب. الظن الغالب اللي هو اليقين مثلا يكون ايه 99 او 100%، والظن الغالب ده يكون 70% 75% انك تكون متاكد، في ايه يسمى ظن ايه ظن غالب او ظن راجح. وده متعبد به كما تعلمون في الشريعه، يعني ايه يعني انت في غالب الفقهيات هي فيها الظن الراجح يعني. تمام. فأنت مثلا ممكن تعتقد مثلا واحد بيأتي بالبسملة في الجهرية فهو معتقد ان ايه ان ينبغي ان يأتي بها، الثاني بيعتقد ان ينبغي ان يسر بها، ثالث لا يقولها، فبتختلف. فبالتالي المعتقد احد هذه الاقوال هو معتقد على سبيل الظن الراجع، ليس على سبيل اليقين، يعني ليس هناك أدلة تكفي لإيه تكفي لليقين. تمام. لكن لا شك ان مثلا اعتقادك في وجوب الصلاة، تمام، ده عند المسلم يقيني. تمام. اعتقادك في ان القيام والركوع والسجود اركان للصلاة ده يقيني ايضا. لكن اعتقادك مثلا انه التشهد الاوسط واجب ولا سنة، على خلاف بين العلماء منهم من يقول انه واجب او سنة، فاللي بيعتقد انه واجب او يعتقد انه سنة على سبيل الظن يعني، فده الظن هنا يسمى الايه الظن الراجح. وغالب ما يستخدم فيه كلمة الايه كلمة الظن، وغالب ما يستخدم فيه كلمة العلم ان بمعنى الايه بمعنى اليقين. ولذلك كما اشرت لكم سابقا في مسألة خبر الآحاد، وانها ايه ان عند العلماء مسألة تأتي في الاصول وتأتي ايضا في كتب العقيدة دائما، هل خبر الآحاد يفيد العلم؟ فانت تقول ما معنى يفيد العلم؟ معنى يفيد العلم هنا بمعنى اليقين. تمام. فهو عند جمهرة الأصوليين يفيد الايه الظن مطلقا، ففي من العلماء من قال انه يفيد الظن مطلقا، ومنهم من قال انه يفيد العلم مطلقا، والصواب التفصيل في المسألة، وانه قد يفيد العلم ان كان متلقى بالقبول او كان تحتفي به قرائن. تمام. تحتفي به قرائن تدل على الايه على الصحة، فده يفيد العلم ويفيد اليقين. وأما إن كان مختلفا فيه وفي محل نزاع بين الإيه بين العلماء، تمام، فهذا يفيد الايه، يفيد الظن، كحديث مثلا زكاة الجنين زكاة امه، تمام، فمنهم من يصححه ومنه منهم من يضعفه، ولذلك اختلفوا في الايه في المسألة، هل يلزم تزكيته بعد ايه، بعد تزكية امه ام لا، وبالتالي ان ذبحنا امه ومات هو هل يعتبر يعني يعتبر ميتة ولا يعتبر مزكى بزكاة امه ام لا. فمن صحح قال انه ايه كان تابع لامه، ومن ضعف قال انه ايه كذلك. مثلا في حديث ليس في الخضروات زكاة، بعضهم يحسنه وبالتالي هيقول ليس ايه، وبعضهم يعمم كأبي حنيفة ان في جميع ما انبتت الارض، تمام، وهكذا في عدة ايه عدة مسائل مختلف فيها. فمثل هذا عندما تأخذ منه رأيا يكون على سبيل الايه، على سبيل الظن اللي هو يسمى الظن الراجح، تمام. اما بالنسبة لخبر الاحاد فهو كما قلنا انه كمان ترتبط به مسألة عقادية، وهي انهم يقولون ايش، يقول الاصوليون وبعض العلماء الكلام وبخاصة الاشاعرة يقولون بانه خبر الاحاد يفيد الظن، وبالتالي لا نثبت به عقيدة، فاذا جاءهم شيء من العقائد عن طريق خبر الاحاد ردوه. المشكلة كمان ان في بعض الاحيان يكون الامر متواترا لكن نتيجة عدم المعرفة بعلم الحديث يعتقد انه احادي، وبعدين نتيجة انه احادي يعتقد انه يفيد الايه الظن، والظن لا يؤخذ به في العقائد فيرده. ولذلك بعضهم رد خبر الدجال واخبار المهدي في اخر الزمان وعدة اخبار ايه مختلفة جاءت في النصوص، ورد عليهم العلماء، ردوا عليهم اولا ان غالب تلك الاخبار فيها التواتر، بل صنف بعض العلماء مصنفات لإثبات تواترها وقال عدة من العلماء بتواترها فأولا، فبالتالي ما تدخلش على القاعدة التي تقولون بها. الأمر الآخر أنه من قال لكم أنه يلزم أنه خبر أن العقيدة لابد أنها تكون بخبر الإيه، بخبر يقيني بأنه خبر متواتر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى مختلف البلدان ومنهم اليمن، كان يرسل الرسول بعد الرسول وهو أحد بلا شك مفرد، يرسل صحابي وحده زي علي بن أبي طالب أو معاذ أو أبا موسى الأشعري، وهو بلا شك أنه عندكم أحادي مهما كان صحابيا، لكنه في النهاية هو لا يسمى متواترا، ويأمر بتعليم الناس، ومن ضمن ما يعلمهم يعلمهم العقيدة والصلاة والحج والزكاة، ويعلمهم كل ما علمه النبي بيعلمه لهم. إذا سألوا في أي مسألة عنده فيها خبر عن النبي لا يتأخر عن تعليمهم يعني، فكان يلزم على قولهم انه ايه، انه اذا جاءهم بخبر في العقيدة قالوا بس لا تخبرنا بامر في العقيدة لانك ايه احد ولا نقبل منك، فاذا علمهم في الصلاة او العبادة او معاملة قبلوا منه، وده طبعا بلا شك لا شك انسان انه لم يقع، وانما كانوا يتعلمون منهم كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما ارسلهم الا وخبرهم حجة، إلا تعلمهم يفيد الناس، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان أرسل 10 أو 20 واحد في كل إيه في كل مع كل رسول حتى إيه حتى يصل إلى حد التواتر كما يقول هؤلاء الإيه هؤلاء المتكلمون. ولذلك رد العلماء عليهم قديما بدءا من البخاري، هتجد في باب خبر الأحد أو أخبار الأحد بهذا المعنى في صحيح البخاري، هتجد في الرسالة الإمام الشافعي أيضا، تمام، وكذلك من المتأخرين زي الشيخ الألباني له رسالة مفردة في إيه في خبر الأحد، وأيضا الدكتور الأشقر له رسالة أيضا في إيه في خبر الأحد، يتكلمون أولا أنه ليس أولا ليست قاعدة مضطردة أن كل خبر أحادي يفيد الظن، بل كما قلنا أن المسألة فيها أن فيها تفصيلا، فالخبر المتلقى بالقبول أو احتفت به القرائن قد يفيد الإيه اليقين اللي هو العلم، تمام. الأمر الآخر، من جزم لكم بتلك القاعدة ان العقيدة لا تتلقى من ايه من الاحد او انها لا تكون ظنية، ما المانع؟ تمام، ونحن نتعبد بامور كثيرة تكون على سبيل الايه على سبيل الظن، لان هذا هو الذي في الامكان، تمام، فده ايضا لا يلزم تلك القاعدة اللي هم ملأوا بها الكتب الاصول، دايما يقولون العقيدة لا تتلقى من اخبار الاحد، او يقولون لا تتلقى من الاخبار الايه الظنية، فده رد عليهم ايضا في ايه. الامر الثالث ان كثيرا من الاخبار التي يقولون بانها احادية هي متواترة عند اهل العلم، ولذلك هم يردون اخبار الدجال واخبار المهدي واخبار غيرها من ايه من اخبار الساعة، وكثير من تلك الاخبار التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي متواترة، نقل اهل العلم من المحدثين اللي هم اهل الخبرة نقلوا تواترها، لكن بيكون هؤلاء المتكلمون بعيدين عن الايه عن المجال، فيحكمون تلك الاحكام اللي هي ارتجالية، تمام، لعدم عنايتهم بعلم الحديث، لان غالب هذا من كلام المتكلمين الذين ليس لهم باع في علم الحديث، ليس هو كلام ابن حجر العسقلاني، ولا هو كلام الذهبي، ولا كلام شعبة، ولا كلام هؤلاء الأئمة اللي لهم معرفة بعلم الايه بعلم الحديث. فبالتالي ده معنى الايه معنى العلم والايه، وهي مشكلة كما قلت قضية في الاصول وفي العقيدة، ويعني فيها كلام ايه فيها كلام طويل. فده معنى ايه، فبالتالي هم يجعلون علمة او كلمة علمة هي عنوان على اليقين، ومن هنا معنى قولهم هل يفيد خبر الاحاد العلم، بمعنى هل يفيد اليقين ام لا، ويجعلون الظن بمعنى ايه بمعنى بمعنى الخبر الراجح اللي هو لم يصل الى اليقين لكنه ليس الشك، ولكن هو الايه هو الظن الراجح اللي هو خد 60 أو 70%. تمام. هناك امر اخر ايضا هم يستخدمون في بعض الاحيان الظن بمعنى اليقين، والعلم ايضا بمعنى الايه بمعنى الظن. ففي قول تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، هو يمدحهم بانهم ايه يظنون انهم ملاقوا ربهم، والمقصود بالظن هنا اليقين، لان ده ايمان في اركان اركان الايمان، ولا بد انها تكون ايه تكون متيقنه عندهم يعني. تمام. فمدحهم بايه مدحهم بهذا، فاستخدم كلمه ظن بمعنى ايه بمعنى تيقنه، يظنون انهم ملاقوا ربهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، مش شكوا او غلب على ظنهم، لا ده هو تيقنوا خلاص تماما انه لا ملجا. فهنا الظن بمعنى ايه علم بمعنى تيقن، فلا مانع من ايه من تبادل الاستعمال، الا ان الاصل استعمال العلم بمعنى الايه بمعنى اليقين، والاصل استعمال الايه الظن بمعنى الظن الغالب او الايه او الراجح، لكن لا مانع من التبادل ايه من التبادل بينهما، وقد ورد في الايه في الكتاب وفي السنه وفي كلام الايه وفي كلام العرب. هذه وان كان ليست هي من صلب علم النحو، لكن لها ايه لها متعلق ان شاء الله تعالى. نعم. لا هو الحقيقة لا يقولون في هذا التضمين، لأنه هو زي ما تقول لما كانت أفعالا قلبية فمتقاربة، إنها يعني يمكن أن تقول هو ده زي ما بيستخدموا من وما، يقول لك من للعاقل وما لغير العاقل، فيستخدمون هذه مكان تلك، لا يقولون التضمين، يعني ما يقولون في استخدام ما للعاقل يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض إن ضمنوها معنى من، فبالتالي هم لا يقولون في ايه في تلك المسألة بمعنى، لكن يقولون انه هو نفسه معناه يحتمل وان كان الغالب على استعماله العلم، لكن معناه يحتمل ان يستخدم بمعنى الايه الظن، او استعملته العرب على قلة والعكس. تمام. فلا يقولون بالتضمين في ايه في مثل هذا الايه في مثل هذا الباب. قال وقال ثم ان هذه الافعال القلبية منها ما يفيد في الخبر يقينا وتسمى علمية، ومنها ما يفيد فيه ترددا مع رجحان الوقوع وتسمى ظنية. تمام. ولم يرتبها في النظم، يعني هو ما جبهاش الأول أفعال اليقين وبعدين أفعال إيه؟ أفعال الظن، لا هو خلطها. وعموما ما فيش مشكلة، لأنه هو لا يترتب خلاف من ناحية العملية النحوية، يعني ما تفرق معنا أن يكون ده يفيد اليقين أو الظن من ناحيه الاعراب او من ناحيه النحويه او من ناحيه تلك الاحكام التي يتناولها النحو، يعني بس الفرق في المعنى، وده هو مش عنايه النحو بالمعنى. قال ولم يرتبها في النظم، بل ذكرها على حسب ما سمح به الوزن، وانا انبه على كل واحد منها، ابتدا ينبه بقى. اما راى فهي بمعنى علمه، وعلشان كده بتسمى ايه راى العلميه، راى العلميه، وفي راى البصريه، وفي راى الحلميه. تمام. بيتكلم عن رأى ثلاث ايه ثلاث اصناف، رأى العلمية اللي هي من اخوات الظنة، رأيت زيدا عالما، ورأى البصرية رأيت زيدا مقبلا يعني بعيني. تمام. وفي رأى الحلمية رأيت يعني حلما مفزعا في المنام. تمام. فدي اسمها رأى الحلمية او رأى الحلمية كما ايه كما سيأتي كلام المصنف عليه. قال فأما رأى فهي بمعنى علمة، يبدي رأى العلمية، تقول رأيت زيدا عالما، أنت مش رأيته يعني شايفه بعينك، هنا انت رأيته ايه بعين بصيرتك، يعني ممكن نقول ان ايه رأى اللي هي البصيرة، تمام، فانت بمعنى اعتقدته او علمته، تمام. قال رأيت زيدا علم. طيب يا شباب لما نيجي يأتي مع رأى البصرية يعني منصوبان، ايش يعرب الثاني اذا كانت تتعدى للمفعول واحد؟ يعني لما قل رأيت زيدا مقبلا، طيب زيدا مفعول به، طب مقبلا ايش؟ تعرب حال، تعرب حال في تلك الحالة مقبلا، وهي بصرية لانه رؤيته مقبلا، مش هي رؤية علمية، يعني انا مش رأيته، لكن رأيت زيدا عالما، يعني دي بشو العالم ما بيظهرش عليه العلم يعني ايه في صورته، لكن الاقبال هو يرى بالبصر، فالسياق دل عليه. طيب مع كون هذه معه منصوبان وتلك منصوبان، لكن لما تقول رأيت زيدا عالما فيبقى زيدا مفعول اول وعالما مفعول ثاني، لكن رأيت زيدا مقبلا يبقى زيدا مفعول به، ما فيش بقى هنا مفعول اول والثاني، لان ايه مفعول به ومقبلا حال. قال اما رأى فهي بمعنى علم، تقول رأيت زيدا عالما اي علمته، واما قال فهي بمعنى ظن، وعلم هي اصل الافعال العلمية، تمام، يعني هي ايه زي ما قلت كأن معنى الافعال، احنا بنقسم الافعال في الباب ده الى افعال قلبية وافعال تصويرية او تحويلية، والافعال القلبية نقسمها الى افعال اليقين وافعال الرجحان. ام باب افعال اليقين اللي هي على رأس الباب علمة، فنسميها الافعال العلمية مثلا او افعال اليقين، وام باب افعال الرجحان ظنة، فهي تعتبر على رأس الايه رأس الباب، يبقى كل واحدة على ايه على رأس الباب. فلما نيجي نريد ان الفعل ده يفيد اليقين هنشبهه بعلمة، عشان كده ايه هنقول رأى العلمية كذا وجد العلمية، تمام. لما تريد انك تقول ايه انه يفيد الظن تقول ايه الظنية او بمعنى ظنة، تمام، فايه لانهم عنوان الباب. قال وعلمة هي اصل الافعال العلمية وبها يفسر سائرها يعني باقيها، ووجد بمعنى علمة، لان في وجدت الكتاب ده حسي ليس قلبيا، تمام، فهنا ده ينصب مفعولا واحدا، وجدت فعل وفعل والكتاب مفعول به، لكن وجدت زيدا عالما يعني علمته، فزيدا مفعول اول وعالما مفعول ثاني، ووجد بمعنى علمة. وظن هي ايضا اصل افعال الظنية وبها يفسر سائرها، وحسب بمعنى ظن، وزعم بمعنى ظن، وعد كذلك بمعنى ظن يعني، وحج كذلك ايضا، ودرى بمعنى علمة، وجعل كذلك بمعنى علمة، وفيها زيادة وهي الاعتقاد لها جعل، ولذلك قال وجعل الذي كاعتقد، تمام، وهب بمعنى ظن، وتعلم بمعنى علم، فعمل يقسمها يعني، لانه قال انه ما رتباش، ما جابش العلمية على جنب والايه والظنية على جنب، فهو قال لك انا هوري لك كل ايه كل فعل يفيد العلم وكل فعل يفيد الايه الظن، وهو واضح انه ايه انها مفرقة، تمام. كده تمت ايه بالكلام على هب وتعلم، تمت. قال بمعنى علم اللي هي تعلم، فهذه 13 فعلا كلها متساوية في نصب المبتدأ والخبر. ما ايش اللي جمعها؟ اللي جمعها انها ايه بتدخل على المبتدأ والخبر وتنصب الايه المبتدأ والخبر اللي هو انصب بفعل القلب جزئي ابتدى. قال على انهما مفعولان، وهي كلها معطوفة على رأى، لانه الان ما بيقول ايه اعني رأى خال علمت وجد ظل، يعني اعني رأى، اعني ده ايه ده فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه انا اللي هو المصنف، رأى ده مفعول به، رأى خاله اي رأى وخاله، تمام، هو هنا اسقط حروف الايه حروف العطف، لكن هي معلومه وذي طريقه متكرره في ايه في الالفيه يعني، يعني رأى خاله علمت وجد ظن حسبت، ها
وجد التي بمعنى حمل في نفسه تخرج، لان فعل لازم،
ها
وجد فلان او وجد محمد،
ها لا ده هنا من الموجده ايضا ده قلبي، لكن ليس ايه ليس ناصبا للفعولين، نعم، فهذا وجد من الموجدة بمعنى حزن منه او ايه او غضب عليه، وجدت عليه، نعم، وفي وجد بمعنى وجدت الكتابة، تمام، ايضا ده متعدي لكن ليس داخلا، لكن وجد بمعنى علمة، وجدت زيدا عالما، وجدت زيدا مستقيما، فهو هنا ايه ده المطلوب، تمام، وكأنه وجد 3 اصناف، وهكذا يعني ايه هذه الافعال في بعض الأحيان تختبط على الطالب بسبب إيه؟ بسبب تعدد استعمالاتها، ولكن على الطالب أن يلزم المعنى، فهم المعنى هو الأساس. ودي نقطة مهمة جدا، يعني إيه؟ تجد في كثير من الأمور يأتي الطالب يقول طب كيف نفرق في مسألة كذا، تجد أن في جواب يتكرر وهو المعنى، زي ما مثلا كان تأتي تامة وتأتي ناقصة وتأتي زائدة، طب إيش العلامة؟ المعنى، انك تشوف المعنى، هل هي بتحتاج الى اسم وخبر فهي ناقصة، هل بتحتاج الى فاعل فقط فهي تامة، هل هي اصلا مش داخلة في الايه، مش داخلة في الاسناد فهي زائدة، فالمعنى مهم. فبالتالي الفعل الواحد اهو استعمالات متعددة. قال فهذه 13 فعلا كلها متساوية في نصب المبتدأ والخبر على أنهما، أي المبتدأ والخبر، مفعولان، مفعول الأول ومفعول الثاني، وهي كلها معطوفة على رأى على حذف العاطف، يعني رجع إلى الإعراب، أعني رأى خال علمت وجد، أي أعني رأى وخال وعلمت ووجد وظن وحسبت وزعمت، تمام كلها. وبس جه هنا بقى مع إيه؟ مع عد، ما عطفش بالواو، هو السبب الوزن، يعني إنه إيه؟ إنه هنا محتاج إلى حركتين، تمام؟ لأنه لو قال ظن حسبت وزعمت وعد هينكسر البيت، فيدور على حاجه مناسبه فقال مع، تمام، فجابت له ايه، جابت له حركتين، لا فالاعراب هيتغير بقى، فمع الظرف هيبقى اللي بعده ايه، مضاف اليه بدل ما كانت ايه، معطوفات. قال وهي كلها معطوفه على راء على حذف العاطف، فهي كلها مفعوله باعني الى زعمت، الى زعمت، لان زعمت هيجيب بعدها مع عد، هيجيب مع إلى زعمت، وعد مخفوضة بمع، فطبعا لأنها مخفوض لفظها يعني، فالفعل هنا ما بنستغربش إن احنا نعطفه أو نقول إنه مضاف إليه، لأنه إيه، قصد لفظه وليس إيه، وليس معنى. قال وعد مخفوضة بمع، ومع متعلق بأعني، أعني كذا 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 مع عد، فمع ظرف، ما دام تلاحظوا دايما ما يأتي الظرف أو جار ومجرور روح يجيب لك إيه متعلقه، ده دي من لوازم الاعراب، يعني العلماء المحققون ما يعربون دون بيان الايه، بيان تعلق الظرف والجر والمجرور. قال ومع متعلق بأعني، وحجى ودرى وجعل معطوفات على عد بقى، مع عد حجى درى وجعل كلها ايه، معطوفه بقى ايه، عطف جديد تاني مع عد، مع عد وحجى ودرى وجعل. الذي هنا هيبقى نعت الايه، نعت الجعل، كاعتقد هيبقى كاعتقد، دي ايه، هي صلة الموصول لايه، للاسم الموصول، تمام. قال معطوفات على عد، والذ نعت لجعل، وصلة صلة الموصول، ما هو مش جاي اسم موصول، الجر والمجرور، وصلة كاعتقد، كاعتقد الجر والمجرور. طيب وهب وتعلم، معطوفة وهب وتعلم، معطوفان ايضا على ما بعد معه، تمام. ولهذه الافعال معان اخر ولم انبه عليها لانها ليست من هذا الباب، لما اشرنا ايه في وجد وغيرها من الافعال، لكن خلاص اشرنا اليها. ثم شرع في القسم الثاني وهي التصويرية، هو انتهى الان من ايه، من الكلام على افعال القلوب، الان يتكلم على الايه، على المجموعة الثانية اللي هي افعال التصوير والتحويل. نعم نعم، ايوه لا انت تقول صلة الموصول تكون جرا ومجرور، نعم، تقول جاء الذي في البيت، ويكون لها متعلق يعني فعل، هي في الحقيقة هترجع إلى الجملة الفعلية، مش كده؟ ها؟ هو مش نائب، نحن نقول إيه؟ جاء الذي في البيت، صح؟ أو جاء الذي فوق السيارة، يصلح ده ولا لا؟ المعنى كامل، صح؟ فهنا معناها جاء الذي استقر، وجاء فتقدر فعل هنا، ففي الحقيقة جملة فعلية، هي ترجع للفعلية، مش إحنا لما قال ايه واخبروا بظرف او بحرف جر نوين معنى كائن او استقر، انه جوز ابن مالك، جوز ان يكون المتعلق الخبر يكون ايه، يكون اما فعل او اسم، الا في هذا الباب الموصول، ليش؟ لان من شرط الموصول لا يكون مفردا، فبالتالي ما صحش هنا جاء الذي كائن في البيت، ما في إلا استقر أو يكون، تمام. فهنا في الحقيقة أن الجر والمجرور هيرجع إلى الجملة الفعلية، لكن أنت ممكن تقول على سبيل التجوز يعني إيه، زي ما بقول في الخبر، يعني أنت بتقول زيد في البيت، بنرجع نقول إيه، في البيت جار ومجرور خبر، بس مفهومة يعني المقصود ما ايه متعلق بالخبر صح. ونفس الشيء لما تقول ايه جاء الذي في البيت تقول في البيت صلة الموصول مش غلط اختصار تمام اختصار سائغ يعني. قال والتي كصير ايضا بها انصب مبتدا وخبرا اي ايضا الافعال التي ايه التي بمعنى صير اللي هي مجموعه ما افعال الايه التصوير والتحويل هي ايضا تنصب بها الايه المبتدا والخبر ايضا اي كافعال القلوب التي تقدم عدها تمام. لكن هنا ما عدها قال يعني ينصب بالافعال التي بمعنى صير المبتدا والخبر وهي ما دل على تحويل علشان كده بنسميها افعال التحويل كما تنصب بالقلبية ولم يذكر ألفاظ الأفعال التصويرية كما ذكر القلبية وهي صير وأصار وجعل ورد واتخذ وتخذ وترك وهب هب نفس الشيء تمام. يبقى هنا عدهم إيه صيرة وطبعا بتختلف بعض الكتب في عدهم يعني ليش على أساس إن في بعضها بيهمل ها عفوا وهبة وهبة ديك هب هب اللي هي الأولى ها كأنها تداخلت يعني تداخلت أحسن وهبة من الله فدات يعني جعلني وهبة نعم وهبة هب هب مع المجموعة الأولى ووهبة مع المجموعة الثانية لكنه ليس مشهورا عشان كده ابن عقيل لم يرده يعني هو في أفعال كأنها إيه الدرجة الثانية يعني ليست إيه ليست كثيرة الاستعمال فبعض الأحيان يأتي بعضهم يعني هذه مثلا بعضهم يعدها أربعة بعضهم يعدها خمسة هنا عدها كم سبعة يمكن مش كده هذه أربعة هذه ثمانية كمان تمام. فهذه عادة تأتي في الحواشي زي كان وأخواتها كان وأخواتها بعضهم يزيد عليها يمكن عشرة كمان تمام بس لكن استعمال قليل فعادة هم يخلوا الحاجات دي للحواشي ما هو صعب الحكاية يقول ليه ايه عشان يأتي في الحاجة يجيب بقية الايه بقية الاشياء اللي هي الشاذة والفاردة والاشياء البعيدة اللي ايه نعم ممكن تقول قد يكون ابن مالك تركها هروبا من ايه من حفرها في عدد معين وبالتالي يعطي الفرصة ايه اللي يدخل واللي يخرج ايه يعني ممكن يكون ده ايه نحل يعني وإن كان ده ليس جزما عليه يعني ده ممكن يكون استنباطا إنه هي مختلف في إدخال بعضها تمام فهو ممكن ريح نفسه إيه وتركها فممكن واحد يعدها خمسة وممكن واحد يعدها ستة وممكن واحد يعدها سبعة وبالتالي هو جعل الإيه المقياس اللي بمعنى صيرة وده مقياس جيد يعني معناه كده إيه ها إيه 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 ممكن تقول هذا يعني ايه ممكن تقول هذا انه ايه الضابط عنده هذا ده اللي يظهر من كلامه والله اعلم يعني نعم. يمكن نحن لو راجعنا الكافية الشافية من المؤكد انها انه عدها لا هتبص لا البيت هنا ثلاث ابيات هناك فهنا يقول كالتي كصيرة هيروح يجيب الايه هيجيبها هناك ويمكن كمان يبين وجه الخلاف في بعضها يعني في بعض الاحيان يبين كمان ان ايه ان في فعل مختلف فيه او الراجح تركه او الراجح قبوله بتختلف بحسب المواضع يمكن لو تذكرت ان شاء الله تعالى ان انا ايه ان انا انظر ايه انظر فيها طيب تمام. قال ويعني انصب والتي كصير ايضا بها انصب مبتدا وخبرا يعني انصب بالافعال التي بمعنى صير المبتدا والخبر وهي ما دل على تحويل كما تنصب بالقلبية ولم يذكر ألفاظ الأفعال التصويرية كما ذكر القلبية وهي صيرة وأصارة يعني صيرة وهي بعضهم ما يجيبش أصارة وجعل ورد واتخذ وتخذ بعضهم يكتفي بالتخذ عن تخذ يعني وترك ووهب وهب هذا قليل يعني إيه في نحو وهب لله في ذاك لذلك هو ربما المكودي شعر بأنه مستغرب فأتى بالمثال له وحده تمام فقال وهبني الله فداك أي جعلني المهم والتي الآن رجع للإعراب والتي كصير أيضا بها انصب مبتدا وخبرا التي مبتدأ مش كده خبره انصب مكتوبة أخبره مش كده عندكم همزة شيلوها والتي مبتدأ خبره انصب والتي كفير أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، والتي كفير انصب بها، تمام؟ فانصب الجملة الفعلية إيه؟ الجملة الفعلية خبر المبتدا، أو ممكن تعتبرها من باب الاشتغال والتقدير، انصب التي كفير انصب بها، على أساس يمكن هنا أرجح كمان، لأنه الخبر طلبي، ولما يكون الخبر طلبيا بعض العلماء يمنعه، عشان كده هنا الأرجح النصب في الايه في الاسم المشغول عنه. احنا لسه الاشتغال ما جاش، مش كده؟ ايه، لكن اما عندما تأتي ان شاء الله تعلموا انه ايه، عندما يكون اللي يأتي خبر هو جملة انشائية فيها امر او نهي، لما تقول ايه زيدا اكرمه، فالاولى ان تقول زيدا اكرمه افضل من زيد اكرمه، وان كان جائزا. ليش؟ لان في بعض العلماء يمنعون ان يكون الخبر جملة طلبية انشائية، تمام، كالامر او النهي، فيقولون لا، تقول زيد جاء، زيد مات، لكن ما تقولش زيد اضربه، فبالتالي سيكون خروجا من الخلاف. الافضل ان ما يكونش ده خبر. طب كيف لا يكون خبرا؟ لو جعلت ايه، لو جعلت زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، ويصبح ايه زيدا اكرمه، فيصبح زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره الايه المذكور، والتقدير اكرم زيدا اكرمه، ودي نفس الشيء. والتي كفير انصب، شوف هنا نفس المكودي قال ايش، قال والتي مبتدا خبره انصب بها، ويجوز ان يكون في موضع نص يقصد التي، لما قلنا في زيدا اكرمه بفعل يفسره انصب من باب الاشتغال، وهو اجود، وظهر لكم ليش اجود، تمام. ثم قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، تمام، والأمر هب قد ألزم، تمام. فشوف وخص بالتعليق والإلغاء ما، أي إن مسألة التعليق والإلغاء يعني في 11 فعلا من تلك الأفعال 13، هي كلها 13 فعلا، تمام. ما هي تلك الأفعال يا ابن مالك؟ قال اللي هي أنا عدتها قبل الفعل اللي جاءت قبل الفعل هب، فاللي قبل هب هي أعني رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت، مع عد، حجى، درى، وجعل، اللذ، كاعتقد، وهب. اللي قبل هب ده كله ايه، دي أفعال يصح فيها التعليق والإلغاء، والإلغاء هو إنك تأتي إلى الأفعال من ظن وأخواتها، وتجعل ايه، وتجعل المفعول الأول مبتدأ والمفعول الثاني خبر، كأن إيه؟ كأن وجودها وعدمها على السواء، فتقول زيد حسبت قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبر، وحسبت فعل وفاعل، وهنا أنت ألغيت عملها، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه إلغاء، يعني لم تجعل، لا تجعلها، لا تعمل في اللفظ ولا في المحل، تمام. أما التعليق فإنك تجعلها تعمل في الإيه؟ في المحل، ولا تعمل في الإيه؟ في اللفظ. والتعليق يكون بأداة من الأدوات، تجي إيه؟ كالحاجز بين الفعل وبين إيه؟ وبين معموليه، تقول حسبت أزيد قائم، تمام، فتيجي تقول إيه؟ حسبت فعل وفاعل، أزيد قائم مبتدأ وخبر، وهو في محل نص، فهنا إيه؟ علشان كده تمي تعليق، لأنه كما شبهه ابن هشام في شرح القصر، قال لأنه كالمرأة المعلقة، لا هي مزوجة ولا مطلقة، فهنا نفس الشيء، العامل لا ترك المعمولين، لا تركهم في حلهم تماما، تمام. فايه كما في الإلغاء زيد حسبت عالم، هنا ما لا بيعمل في اللفظ ولا في المحل، تمام، فزيد مبتدأ وعالم خبر، وحسبت فعل فاعل جملة اعتراضية، أو زيد عالم حسبت. والإلغاء ده كما ايه، كما سيأتي أن يكون ايه، يمكن أن إن كان في غير الايه، في غير الابتداء، تمام. فبالتالي انت وسطت كما في قولنا زيد حسبت قائم، او تأخرت كما في قولنا زيد قائم حسبت، ده الغاء، ويبقى ايه العامل هنا وجوده ايه وعدمه على السواء، يعني كأنه ايه، كأنه غير موجود، تمام. اما التعليق فالتعليق يكون ايه، يكون يعني يعمل في المحل ولا يعمل في اللفظ، وده التعليق يكون واجبا كما سيأتي، اما الالغاء فيكون ايه، فيكون جائزا كما سيأتي ايضا. قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، يعني أن الأفعال المذكورة قبل هب تختص دون سائر أفعال هذا الباب بالتعليق والإلغاء، طيب السؤال ما هما؟ فالتعليق ترك العمل لموجب، التعليق ترك العمل لموجب، كما قلنا زي ايه؟ زي وجود حرف استفهام او حرف نفي او غيرها كما سيعددها المصنف، كقولك ايه؟ حسبت ازيد القائم، فالهمزة دي او حسبت ما زيد القائم، فما هتعمل نوع من الايه؟ التعليق، وهنا يصبح التعليق ايه؟ واجبا، ده لموجب، والالغاء ترك العمل لغير موجب، لانك والدليل على كده انه جائز. فانت تقول زيد حسبت قائم، يمكن ان تقول زيدا حسبت قائما وتعمله بدون سبب، تمام؟ كل ما كان الايه؟ ان هنا لما يكون في الاول هيكون واجب الايه؟ واجب الاعمال، حسبت زيدا قائما، هنا واجب عند البصريين. طيب ان توسط يصبح الراجح الاعمال، الراجح زيدا حسبت قائما، ويجوز زيد حسبت قائم. طيب الحالة الثالثة انه يتأخر العامل عن معموليه، زيد قائم حسبت، ده الارجح الاهمال، لانه كل ما يتأخر يضعف، تمام؟ يتقدم خالص يصبح واجب العمل عند البصريين، وجوز الكوفيون عدم اعماله. يتأخر خالص ايضا يجوز اعماله لكن على ضعف، يتوسط الافضل اعماله ويجوز اهماله، تمام؟ قال فالتعليق ترك العمل لموجب، والالغاء ترك العمل لغير موجب، ويحتمل قوله خص ان يكون ماضيا مبنيا للمفعول. ما هو الفعل المضاعف اللي هو عين ولامه من جنس واحد يشتبه في فعل الامر والماضي، زي خص، فخص ده فعل امر، ولا خص فعل ايه؟ فعل ماضي مبني للمجهول، تمام؟ مثلا ايه؟ مر، تمام؟ وجاء قبل كده معنا في ايه؟ في الألفية نفسها، وماضي الأفعال بالتمييز، في أولها بتقلي في ايه؟ في برضو فعل قيل في نفس الشيء، ايش في أول ألفية خالص أعتقد، ماضي الأفعال بتفعلت والأمر إن لم يكن النون محل وفعل أمر وأقول والاسم فارفع بالألف وجر، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف، نفس الكلام ما تجد هناك، وجر بالفتحة لكنك تقول إيه؟ جر ده فعل ماض، تمام؟ مبني للمجهول، ولك أن تقول إيه؟ وجر أي أنت فعل أمر، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فهي جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف، زي هنا بالضبط إيه؟ وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم، فهنا خص يجوز إنها تكون إيه؟ فعل أمر، تمام؟ والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ويصبح إيه؟ اللي مفعول، وفي قوله خص بالتعليق والإلغاء ما، فإن جعلت فعل أمر يبقى ما مفعول به، خص أنت بما بالتعليق والإلغاء فتصبح ما هنا مفعول به، وإن جعلته مبني للمجهول وخص فعل ماضي مبني للمجهول هيصبح ما هنا نائب فاعل، وخص ما، تمام؟ أو خص الكلمة كلمة ما، تمام؟ يبقى لك فيها الايه؟ الوجهان. قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، يعني قال وخص قول خص أن يكون، ويحتمل قول خص أن يكون ماضيا مبنيا للمفعول وما في موضع رفع به، ما دام هو مبني المجهول يبقى مع نائب فاعل، طيب مبني المعلوم يبقى مع مفعول به، تمام؟ وما في موضع رفع به اي نائب فاعل، وان يكون فعل امر يعني يجوز ان يخص انت، وما في موضع نصب خص انت ما، يبقى ما هنا مفعول به في موضع نصب به، والاول اظهر اللي هو انه ايه؟ مبني المجهول، ومن قبل هب صله لما، لأنك وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، تمام؟ جار والمجرور صلة، وأصله كما قلنا يقول إلى الإيه؟ إلى الجملة الفعلية صلة لما، وبالتعليق أيضا متعلق بخص، خص بالتعليق، تمام؟ والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، أي إن إيه؟ هب وتعلم تلتزم الإيه؟ حالة واحدة بس، وهي الإيه؟ وهي حالة الأمر، يعني لا يأتي تصريف من إيه؟ من هب وتعلم، لا ماضي ولا مضارع، مش هب هي منها وهبة ويهب، لا لا، هب بمعنى افترض أو ظن، هبني امرأ مستقيما، هبني امرأة مستقيما، مش من الهبة يعني اعتقدني، تمام؟ فهي بالمعنى ده. اما وهب ثاني، وهب يهب وهب فعل امر، في هب فعل امر من الهبة. فهبني امرأة هالكا، نعم، وسيأتي به فهبني امرأة هالكا، تمام، يعني احسبني خلاص عدني امرأة هالكا. لكن ما قل ايه هبني كتابا او هبني ريالا، ده من وهبة، ده فعل امر من وهبة، تمام، ده متصرف ومش داخل في الموضوع. لكن وإلا فهبني امرأة هالكا يعني فاعتقدني، تمام. فهب بمعنى ايه؟ بمعنى اعتقد، هو ده ايه ملازم لصورة واحدة فقط. قال والامر هب قد الزم كذا تعلم، نفس الشيء تعلم بمعنى علم، يعني ان هذين الفعلين يلزمان صيغة الامر فلا يستعملان ماضيين ولا مضارعين، وفهم منه انه يجوز اسنادهما الى الضمير المفرد المذكر والمؤنث والى المثنى والمجموع. ما هو امر بقى، بس امر الواحد والمثنى يتشكل، يعني هبوا كذا هبا خلاص، لكن في النهاية يلزم الأمر، تمام، أن يجوز إسنادهما إلى الضمير المفرد المذكر والمؤنث وإلى المثنى والمجموع. فتقول يا زيدان هباني قائما، ويا زيدون هبوني قائما، فإن فعل الأمر صالح للباركة. طيب، وهب مبتدأ وخبره قد ألزم، والأمر هب قد ألزم، هب قد ألزم الأمر، خلي بالك أصلها هب قد ألزم الأمر، فهب مبتدأ وقد ألزم خبر، والأمر مفعول، تمام. وهب مبتدأ وخبر قد ألزم، وفي ألزم ضمير يعود على هب والأمر، والأمر مفعول ثاني، ده مفعول. ألزم الألف هنا تعود على عفوا كذا تعلم، هنا هي مش ألف التثنية، هنا ضمير، لكن الألف هنا بس من ألف الإطلاق، قد ألزم أصلها، أي هو يعود على هب، تمام. وبعدين أنا كذا تعلم بقى، ده إيه؟ ده مبتدأ وخبر ثاني، تعلم كذلك، تمام. قال والأمر مفعول ثاني بألزم، وتعلم مبتدأ خبره كذا، كذا تعلم أي تعلم كذا، فتعلم مبتدأ وكذا خبر مقدم، أي مثل هب في لزومه الأمر، تمام. ها في ألزم، نعم، لأن الألف هو أصلا ألف إطلاق. أنا في الأول يعني في السرعة كده افتكرت أنها تعود على الفعلين، لكن اللي هو هب وتعلم، لكن تعلم لسه يأتي بعده، فهنا لسه الكلام على إيه؟ على هب بس، علشان كده بعدها قال وكذا تعلم، تمام. فهنا الكلام على هب، وبالتالي الضمير مفرد، وبالتالي الضمير سيكون مستترا وليس ايه، وليس الف الاثنين. فألزم هنا نائب الفاء، ألزم هو هنا الضمير مفعول الاول والامر مفعول ثاني، ألزم هو الامر، هب قد ألزم هو الامر، تمام. وده الضمير اللي هيربط بين الايه، بين المبتدأ والخبر اللي هو جملة، ما مش قلنا هب هو المبتدأ، قد ألزم دي الجملة الفعلية الخبر، طب ما هي الجملة لابد أن تحتوي على إيه؟ على ضمير رابط، الرابط اللي هو الضمير اللي إيه؟ المفعول الأول ده اللي بيعود على هب، تمام؟ طيب، الآن هو يريد أن يقول لك إن إيه؟ إن الكلام ده الجمود في هب وتعلم فقط، لكن بقية الأفعال تتصرف أي تصرف، تمام؟ وما تصرف منها ايضا يعطى نفس الاحكام، تمام. فقال ايش؟ قال ولما اتى بافعال هذا الباب كلها بلفظ الماضي، وكان غير الماضي وهو الامر والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول، اللي هي التصرفات اللي اعتدناها من تلك الافعال زي في باب كان، تمام. وزي ما قال لما قال ايه ومثلك وغيرك وايه وغير ماضي مثله قد عمل، ان كان غير الماضي منه استعمل في باب كان برضو. ليش؟ لانه هو اصلا بيأتي بتلك الصيغ، طبعا الكلام ده ما قالهوش في إن وأخواتها، لأن إن وأخواتها حروف ما بيأتيش منها ماضي ومضارع وأمر، لكن في باب كان وفي هذا الباب هو يأتي لك بالصورة الأصلية على صورة الماضي، وبعدين بعد ما يدي لك أحكام يخاف إنك تعتقد أن تلك الأحكام خاصة بالفعل في صورته الماضية فقط، فدايما يأتي لك بعدها إيه يقول لك انتبه، زي ما في باب كان بعد ما ادالك احكامها قال ايه وغير ماضي مثله قد عمل ان كان غير الماضي منه استعمله، اي ان يعني ان كان استعمل منه غير الماضي كمضارع وامر واسم الفاعل واسم مفعول فيعمل نفس الاحكام. هنا جه ايضا يقول لك نفس الاحكام، ان هنا التصرفات المختلفه للفعل غير هب وتعلم، وخلاص احنا جمدنا هب وتعلم، قلنا هب وتعلم ايه والامر هب قد الزم كذا تعلم، خلاص جمدنا هب وتعلم. طب بقيه الافعال فابتدى يقول لك ايه ولغير الماضي من سواه ما اجعل كل ما له ذكر، نعم كل شيء بحسب ايه بحسب ما ياتي منه، في بعضها ما ياتيش منه بعض التقارير خلاص الله يعينه، لكن مقصود ايه كل ما يمكن ان ياتي منها من اسم فاعل اسم مفعول صفه مجبه صيغه مبالغه اسم مصدر فيعمل ياخذ نفس الاحكام، اللي ما يجيش منه شيء خلاص ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال ولما أتى بفعل هذا الباب كلها بلفظ الماضي وكان غير الماضي وهو الأمر والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول مثل الماضي في العمل المذكور أشار إلى ذلك بقوله ولغير الماضي من سواه ما اجعل كل ما له ذكر. قوله من سواهما طبعا سواهما اللي هم الأمر واللي هم هب وتعلم، قال ولغير الماضي من سواهما خلاص لأن الاثنين دول جمدناهم، أي من سوى هب وتعلم لأنهما لازمان للأمر، وذكر أي علم، وكل مفعول بجعل لأنه قال إيه ولغير الماضي من سواه ما اجعل كل مفعول إيه مفعول لجعل، ما هنا هيبقى موصول مضاف إليه كده له ذكر ذكر له فيصبح ذكر هي صلة صلة الموصول والجر مجرور متعلق به. قال وذكر أي علم وكل مفعول بجعل وما موصوله محل جر مضاف اليه كل ما لان ما بعد كل دائما ياتي ايه مضاف اليه الا ان تنون كلا ولا كل ولا كل يبقى ده تنوين العوض، لكن لا ما لم تنون كل وبعض اللي بعده على طول مضاف اليه كده. قال وذكن صلتها وله متعلق بذكن له ذكن ذكن له ولغير متعلق بجعل ومن سواهما عندكم من بس مش كده الظاهر انها من سواهما في موضع الحال من غير والتقدير اجعل كل ما علم للماضي من الحكم لغير الماضي في حال كونه من سوى هب وتعلم. تمام طيب انتهى من هذا هتكلم على الالغاء والتعليق. ثم قال وجوز الالغاء لا في الابتداء، احنا اشرنا انه ايه يصح ان تلغي تلك الافعال اللي هي من قبل هب تمام اللي هي الافعال الاحد عشر تلغيها بمعنى انك تجعلها غير عاملة لا في اللفظ ولا في المحل. تمام تقول ايه زيد حسبت قائم او تقول زيد قائم حسب بس في غير الابتداء عند ايه عند الامام ابن مالك وعند جمهورة النحاة، والا فقد اجاز بعضهم ان تقول ايه ان تقول حسبت زيد قائم، لكن لا عند ابن مالك لا لو جاء كده عن العرب فانه متأول. تمام قال وجوز الإلغاء لا في الابتداء. قال تقدم أن الإلغاء ما هو ترك العمل لغير موجب، وفهم من قوله وجوز أنه جائز لا واجب، وفهم من قوله لا في الابتداء ثلاث صور أن يتأخر عنهما نح زيد قائم ضمنت. تمام إذا زيد مبتدأ وقائم خبر وضمنت فعل فاعل، أو يتوسط بينهما نح زيد ضمنت فاضل، زيد المبتدأ وفاضل خبر وضمنت فعل فاعل جملة اعتراضية، أو يتقدم على المفعولين ويتقدم عليه غير نح متى ضمنت زيد قائم. لا الظاهر الله أعلم هو ما أراد تلك الصورة لأنه هنا في حكم المقدم برضه متى ضمنت أو في الابتداء أصلا متى شوفوا ألزموا يعني قال له إيه قال كلامه أن معناها أن ما دام الفعل ليس في بداية الكلام يبقى يجوز ايه يجوز الغائه. فتمام ففهم منها لما يكون في الوسط صح زيد حسبت قائم، ولما يكون في الاخر زيد قائم حسبته. وجاب له صورة بقى اعتقد ان ما ارادها ابن مالك اللي هي ايه ان يسبق باي كلمة متى ظننت زيد قائم، وما اراد هذا الله اعلم يعني هو هذه اصلا في النهاية هو تقدم متى هنا تقدم ضرورة يعني انا اعتقد ان دي يعني ينتقد على الشيخ المكودي، لانه انت ما تيجي تقول ايه متى ظننت زيد قائم، هل هنا ظن لها حكم البداية ولا ما لها حكم البداية؟ هي لها حكم البداية، بس احنا قدمنا الظرف اللي هو متى لكونه له الصدارة. زي ما هو لو كان الان انت لو كان عندك اسم الاستفهام هو الخبر، انت تقدمه وجوبا ام لا؟ صح. طيب بس لكن هل معنى ذلك ان ده مكانه مش مكانه؟ فهنا متى ظننت زيد قائم، هنا التقدم لمن؟ التقدم في الاصل للفعل يا اخواني، صح. واما تقدم الظرف هو اصلها ظننت متى زيد قائم، اصلها كده ظننت متى زيد قائم، لكن نحن معنا قاعدة بتقول ان ايه ادوات الاستفهام لها الصدارة فصدرناه، فمش معنى كده ان هو ايه ان هو اصبح مكانه الحقيقي، لا ده احنا ما احنا بنقدمه ولو كان مفعول به، صح، ولو كان خبرا، مع ان معروف مكان الايه مكان المبتدا هو الاول. يعني انت ما بتقول ايه مثلا كيف زيد، كيف هنا خبر، صح، وده يمنع ان المبتدا يعني هل معنى ذلك ان المبتدا زالت عنه الابتدائيه بتاعته؟ لم تزل، صح، ان هو ما زال مبتدا، وان الاصل فيه انه يتقدم، بس لكن كان ايه زي ما تقول الظروف ضروريه تيجي تقول له معلش بس عفوا معلش حالته صعبه احنا هنقدمه، لكن مش معنى ان ايه ان انت طيرت منه تلك المكانه، لا هي باقيه له، تمام. ولذلك حتى في الاعراب انت بتقول كيف، تقول كيف اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم، كلمه خبر مقدم دليل على ان ده مش مكانه اصلا، تمام. وتيجي تقول كيف زيد، تقول زيد مبتدا مؤخر، معناه ايه؟ معناه ان مكانه في الاول، صح. فبالتالي نشوف ان دي متى ظننت زيد قائم، هنا ظن هي تعتبر كانها في الايه كانها في الابتداء، ده لم يلغي ابتدائيتها ولم يلغي انها في اول كلام، كل ما فيها ان ايه قدمنا الظرف، والظرف في الاساس مش مكان التقدم لكن قدمناه بسبب انه اسم استفهام. قال وفي جواز الالغاء في هذه الصوره، شوف رجع ايه هو اشكلها عليه او ردها على كلامه، خد كانه عمله كانه ايه كانه ابن حزم هنا عمله ايه يعني ظاهري تماما، يعني انت ما تحب تغلط واحد برضه ممكن تعمل له كده تجيبه بالحرف، لكن في سياق في مفهوم. قال وفي جواز الالغاء في هذه الصوره الثالثه خلاف، وظاهر كلامه جوازه لان الفعل ليس في الابتداء، الظاهر لما تاخده ايه على طريقه الظاهريه وطريقه ابن حزم، لكن لما تفهم مقصده مش هتقول هذا. ولم يتعرض الناظم الى الارجح، رجع الكلام العادي بقى الان، ايش الارجح لما تتوسط وايش الارجح لما تتاخر؟ الارجح عندما تتوسط الاعمال، والارجح عندما تتاخر الاهمال. فزيدا حسبت قائما الارجح الاعمال، فزيدا حسبت قائما ارجح من زيد حسبت قائم. طيب لما تتاخر خالص زيد قائم حسبت ارجح من زيدا قائما حسبت، بل في ذهني من يمنع ايه من يمنع اعمالها وهي متاخره كده، يعني في منهم من منع اعمالها انك تقول ايه زيدا قائما حسب، على اساس انها ايه كانه بيقول في الاول يجب اعمالها، في الوسط يجوز الاعمال والاهمال، في الاخر يجب الاهمال، وده شوف انه معقول بس لكن مش ليس مذهب الجماهير. قال ولم يتعرض الناظم الى الارجح، والارجح الالغاء مع التاخير والايه مع التاخير، تمام، والاعمال مع التوسط بين المفعولين، وفهم من قول لا في الابتداء ان اعمال المتقدم واجب، تمام، والالغاء رجع الى الاعراب، تمام. قال ايه وجوز الالغاء، يبقى الالغاء مفعول به، جوز انت، تمام. قال والالغاء مفعول الظاهر انها مفعول بجوز، هي مكتوبه مفعول يجوز، هي مش ما فيش يجوز، هي ها لا بس هي مش يجوز، هي جوز، فهو علشان ايه يديها لك نفسه يقول لك ايه مفعول بجوز، ده الاصعب يعني، فهي نقطه الظاهر. يبقى قال والالغاء مفعول بجوز ولا عاطفه، ما هو قال ايه وجوز الالغاء لا في الابتداء، عاطفه والمعطوف عليه محذوف، تقديره ايش وجوز الالغاء في التاخير والتوسط لا في الابتداء، لان في الابتداء مش هتعطف على الالغاء، لأنها ليست إيه ليست المقابلة لها. في الابتداء تعطف على الإيه على التوسط والتأخير، لكنها مفهومة من الكلام فإيه فلم يردها، فكان لتقدير الكلام وجوز الإلغاء في التأخير والتوسط لا في الابتداء، فتصبح الابتداء معطوفة على التوسط والتأخير، فهو شال التوسط والتأخير وقال وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وشف سال المعطوف إيه المعطوف عليه مدى سائغ، قال وأجاز الكوفيون الإلغاء مع التقدم، يعني إيه الكوفيون، واستدلوا بقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. فهنا إيه كذاك أدبت، أي أنا رجل مهذب مؤدب حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة. ملاك الشيمة يعني إيه أساسها، شيمة بمعنى الأخلاق، ملاك الشيمة الأدب. فالشاهد في إيه في قوله ملاك الشيمة الأدب، فهنا كان المفروض يقول على مذهب ابن مالك وجدت ملاك الشيمة الأدب، تمام. فهنا ملاك ده المفعول الأول والأدب المفعول الثاني، فلم يعملها، وبالتالي سنعرب هنا ملاك مبتدأ والأدب خبر، وده صح على مذهب من على مذهب الكوفيين، لكن ابن مالك هيأوله كما قلنا أنه هيأوله إما على جعل إيه جعل المفعول الأول ضمير القصة أو الشأن، تمام، فيصبح التقدير عنده إيه حتى كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدته ملاك الشيمة الأدب، فيصبح المفعول الأول الهاء ويصبح ملاك الشيمة الأدب جملة في محل نصب خبر الإيه خبر في محل نصب المفعول الثاني، أو التقدير الآخر عند ابن مالك إنك تقدر لام الابتداء صح، فتقول إيه إيه كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت لملاك الشيمة الأدب. ده التأويلان اللي هم إيه جهزوا ابن مالك، والكوفيون قال لك لا إحنا والله على الظاهر إحنا أهو ليش نتأول، ودي دايما مشكلة بينهم بين بعض يا ما مش عارفين نحلها، إنه إن الكوفيين يجد إيه بعض الشواهد قليلة فأقول لك إيه افتح الباب، تمام، والبصريين يقولوا لا نتأولها ما نكسرش القاعدة علشان إيه علشان ثلاثة أربع شواهد جايين لنا على آخر الزمن، هم مش على آخر الزمن يعني آخر الزمن ده هم ابن مالك عادة عادته إيه ابن مالك ساعات يمسك العصا من النص، يعني ابن مالك يرضي الطرفين يمشي مع إن الباب مغلق إلا إنه ورد كذا أو ندر كذا أو لا مانع عندي من كذا أو سمع كذا، يعني في النهاية يفتح لها إيه يفتح لها خرم صغير، يعني التانيين البصريين يغلقوها تماما، الكوفيون يفتحوا لها يعني صنبور كبير، وهو يقول لا مانع لكن بس يعني إيه حاجة خفيفة نقطة نقطة، تمام، ومش هو الأساس، كأنه بيقول لك مش هو الأساس ما يعني ولو سمع يعني لكن نادر لكن قليل لكن نزف، لكن يدي لك من العبارات دي يمكن لو واحد جاي تتبعه يعني واحد فاضي في يتبعه يجيب يعني شيء كويس في هذا، ان ايه تجلس تجيب المواضع التي ايه التي اختلف فيها البصريون والكوفيون وكيف حل الاشكال ابن مالك، واعتقد ان لو بحثنا يمكن نجد من كتب في هذا، لانه ابن مالك ما يعني ايه درس جيدا يعني، لكن يعني لا مانع لو ايه لو مش موجود ان واحد يبحث هكذا يدور على مواضع الخلاف ويشوف كيف حل الخلاف ابن مالك بين الايه بين الطرفين، تمام، وده ده ده استنباط انا يعني ايه ده كلام انا من ملاحظتي الخاصه انه هو بيحلها بتلك الطريقه، لان ابن مالك ايش ابن مالك تجد انا اشتم من طبيعته، فطبعا علماء اتكلموا عليه كثيرا وحاولوا يحللوا ايه طريقته يعني، لكن انا اشتم من طريقته انه هو تعجبه تقييدات وضبط البصريين للايه، لان النحو البصري يعني مضبوط احسن من الايه من النحو الكوفي وتقييداته جيده، لكن هو موصوف بانه رجل لغوي، يعني ابن مالك خلافا لبعض النحاة بعض النحاة تجد نحوي لكن ليس معدودا من اللغويين، ابن مالك معدود من النحاة ومن اللغويين ومن القراء، له منظومات في القراءه منظومات في اللغه منظومات في النحو، يعني هو يعتبر امام في تلك الفنون الثلاثه في النحو وفي اللغه وفي القراءات، وله منظومات كبيرة في الايه في هذه الفنون، حتى له منظومة تعادل الايه تعادل الشاطبية، تمام، تعادل الشاطبية، اذكر انها لامية تقريبا، اسمها اللامية او شيء، ومعها منظومة اخرى ايضا في القراءات. ولكن لا تسمعوا في قصة نسمعها من بعض طلبة العلم يسألون يقولوا ايه هل صحيح، يقول لك ايه انه الامام الشاطبي، الامام الشاطبي والامام ابن مالك، ان الامام الشاطبي هو لغوي او نحوي، والامام ابن مالك هو مقرئ، وبعدين تحدى كل واحد منهما ان ينظم في غير فنه، فنظم الامام ابن مالك على اساس انه مقرئ، نظم الالفية في النحو، والشاطبي نظم الشاطبية في الايه في القراءات، مع على اساس ان الشاطبي في الاصل نحوي ولغوي، وفي وابن مالك في الاصل مقرئ، تمام، فجاءت الالفية نتيجة هذا التحدي، وجاءت الشاطبية نتيجة هذا التحدي. قلنا هذه فرية يكذبها التاريخ، يعني لولا معرفتنا بالتاريخ الامام الشاطبي لم يلتقي مع الامام مالك على وجه الارض في يوم واحد. الامام الشاطبي طبعا المقصود به الشاطبي اللي هو صاحب الشاطبية، ليس الشاطبي الاصولي، الشاطبي الاصولي متأخر، هو لم يلتقي مع هذا ولا ذاك، هو بينهما ابن مالك. الامام الشاطبي صاحب الشاطبية توفي سنة 590 هجرية، الامام ابن مالك ولد سنة 600، يعني ما ولد الامام ابن مالك الا بعد وفاة الشاطبي بعشر سنوات كاملة، فاين تحداه؟ كلام فارغ طبعا، تمام، لحد ما توفي سنة 671، يعني ولد سنة 600 وايه. واما الشاطبي صاحب القراءات اللي هو الامام متوفى 590، واما الشاطبي المتاخر دكة 790، بعدين ايضا بعد ابن مالك بحوالي 100 سنة. فبالتالي لم يلتقي لا وجدوا على وجه الارض مع بعض، لا مع الشاطبي الاول ولا مع الشاطبي الثاني، مع العلم بان الشاطبي الامام الشاطبي المقرئ هو علامة في النحو واللغة، وابن مالك علامة في القراءات ايضا، يعني لكن زي ما تقول ايه هو كل واحد ممكن تقول ايضا غلب عليه فن، لكنه بارع في الفن الاخر. وما لو ما كانش الشاطبي إمام في اللغة وفي النحو ما استطاع ينظم الشاطبية ولا مثل هذه المنظومات البارعة، هو يعني فهو معلوماته يعني قوية جدا في اللغة، يعتبر إمام، لكن لم ينصرف إليها بكليته. وابن مالك أيضا مقرئ وله منظومات في القراءات كما أشرت، لكنه يعني زي تقول فن الأول. فلما نيجي نقول إيه نقول على ابن مالك نقول إيه النحوي اللغوي المقرئ، وما نيجي نقول على الشاطبي نقول ايه المقرئ اللغوي النحوي العلامة الكذا. والشاطبي هذا كان ضريرا رحمه الله تعالى، لكن كان آية من الآيات، حتى انه كان يعني يبهرهم لا يشعر جليسه انه ضرير من شدة معرفته واحساسه بالامور، وله كرامات ومكاشفات عديدة، يعني له كرامات، يبدو انه كان مشهور في مسألة الطاعة والتقى بصورة عجيبة يعني مبهرة، حتى انه وقع له كرامات متعددة، يعني ايه. وكما قلت من ذكائه انه كان من يجالسه يمكن ان لا يشعر بانه اعمى، انه ممكن يوصف المكان، ممكن يتكلم، ممكن مش عارف ايه، يعني في بعضهم عجيب، زي ما بشار يعني كان بعض الاحيان يصف بعض الامور وهو اعمى حتى يتعجب يعني منها، يعني لما قال ايه واسيافنا كليل تهاوى كواكبه، قال ايش وليل كموج الدهر، لا ده امرئ الخيل، قال واسيافنا يعني بيصور المعركة ازاي انه ايه انه بيضربوا فيها كأنه ليل تهاوى كواكبه، يعني ايه طب ها اول ايش كأنما صار النقع فوق رؤوسنا مش كده، ليل وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. قال عجيب ده، عرف منين هذا المنظر؟ ما يعرفوش إلا المبصر يعني. فبعضهم هكذا، لكن مع التقى كالشاطبي. فأنا مقصود أنه إيه كنت أريد أن أقول، فإنه الإمام ابن مالك كان اللغة معرفته بالشواهد والأشياء كانت بتضغط عليه تجعله لا يرفض كما يرفض البصريون، لأنه يعني كان يتعجب، كان بيوصف بأنه يتعجب من استحضاره الشواهد بصورة يعني غريبة، يعني من أين أتى بها؟ من كثرة معرفتي بالشواهد يعني. فهذه الشواهد كانت بتجبره على انه ما يلتزمش قول البصريين. فيأتي كيف يخرج؟ فيأتي بنوع من الروزنة او الايه او الفتحة الصغيرة اللي هي يدخل منها الايه يدخل منها الرأس. تمام. فهذه المسألة من ضمن مسائل الخلاف. قال كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. قال وهذا نحو مؤول عند البصريين إما على نية البصريين كما قلنا إما على نية ضمير الإيه ضمير الأمر والشأن أي إني وجدت الشأن أو الأمر. يبقى هنا المفعول الأول ضمير وبالتالي هيصبح المفعول الثاني الجملة كلها اللي هي ملاك الشيمة الأدب. فيكون الفعل باقيا على عملي والجملة في موضع المفعول الثاني وإما على تقدير لام الابتداء. وإلى ذلك أشار يعني ابن مالك ما هو جاب مخرج قال وانوي ضمير الشاني أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم. يعني إن وجدت كلاما عن العرب في يخالف تلك القاعدة فلك حلان إما أنك تنوي ضمير الشان أو إيه أو لام الابتداء. قال أي إذا ورد من كلام العرب ما يوهم إلغاء الفعل المتقدم فلك في تأويله وجهان أحدهما أن تنوي فيه ضمير الشان فيكون التقدير إني رأيته أي الشأن أو الأمر أو القصة ملاك الشيمة الأدب فيكون الفعل باقيا على عمله. يبقى ما فيش إبطال للعمل. والجملة اللي هي ملاك الشيمة الأدب أو ما شابهها مفسرة للضمير. ما هي مفسرة للضمير ودي من المواضع النادرة اللي الضمير يعود على متأخر اللي هو ضمير الشأن. لما تقول قل هو الله أحد فهو ده ضمير الشأن الله أحد ده إيه ده فتر الضمير. تمام. فدي من المواضع النادرة التي يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو بيعود على الجملة. فالجملة مفسر الضمير مفسر الضمير لكنها هتعرب إيه هتعرب مفعول ثاني في موضع المفعول الثاني أو تقدر لام الابتداء. يبقى إيه وجدت لملاك الشيمة الأدب فيكون التقدير إني رأيت لملاك الشيمة الأدب فيكون الفعل معلقا وفي موهم رجع إلى العرب. قال وفي موهم متعلق بنوي هو قال إيه وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم انوي في موهم. تمام. انوي إيش إلغاء في موهم إلغاء فإلغاء مفعول لموهم اللي هو اسم فاعل في موهم إلغاء. تمام. وإلغاء مفعول بموهم وموهم إيه في موهم إلغاء ما هنا موصولة في محل جر مضاف إليه إلغاء الذي. تمام. وما موصولة واقعة على الفعل. تمام. يعني تعود على الفعل. وتقدم صلتها هي ما تقدم يعني يقصد الفعل اللي هو تقدم إلغاء ما تقدم فجملة تقدم هي إيه هي صلة الموصول. تمام. يبقى كده احنا ايه وصلنا الى الايه للتعليق. احنا كانت نية ان احنا ننهي هذا الدرس وكانت نيتي في الاسبوع الماضي ايضا نفس النية. نيتي في الاسبوع الماضي ان انتهي من هذا الدرس وكنت افكر هل يعني ناخد باب اعلى ما ارى معاها ولا لا. واليوم نفس التفكير قلت يعني ايه ان شاء الله لو لقيت متسع دخلنا اعلى ما ارى ما كانش ايه اجلناها الى اسبوع اخر. لكن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.